يا منى تمضي وممضي خلفها ظل وضوء، ما حقيقة أمرها؟ هذا وعى وذاك من تقى عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها. ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإله.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثالث بفضل الله سبحانه وتعالى حول حروب الردة، وكنا في اللقاءين السابقين رأينا كيف بدأت الردة وأقسام المرتدين، ورأينا الذين ادعوا النبوة، وواصلنا السرد وتوقفنا عند قصة مالك ابن نويرة مع خالد بن الوليد رضي الله عنه. هذه القصة جاءت في تاريخ الطبري، وأن خالدا رضي الله عنه قتل مالك بن نويرة من أجل أن وتزوج امرأته. هذه القصة موجودة في تاريخ الرسل والملوك المشهور بتاريخ الطبري، لكن سند هذه القصة تالف، إذ فيه محمد بن حميد الرازي وهو ضعيف، بل اتهمه الكثير بالكذب، فسند القصة تالف، وبالتالي لا نستطيع أن نأخذ من هذا السند التالف قصة نقول أن هذه القصة وقعت بالفعل، وخاصة أنها تتنافى مع المشهور عن خالد بن الوليد رضي الله عنه. فإذا كان السند تالفا ونظرنا إلى المتن، فنحن نستطيع أن ننقض المتن ونرى أن خالدا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام زكاهم ربنا سبحانه وتعالى، وشهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام، وزكاهم النبي عليه الصلاة والسلام. ستقول، سيأتيك الرد الآن، وتقول هل هو معصوم؟ لم نقل أنه معصوم، إنما العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أمور قد نصدقها على بعض الصحابة أنها تقع منهم، وهناك أمور عقلا وشرعا لا نصدقها أنها وقعت من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، خاصة عندما أذكر لك الآن تمام ما ورد في هذه القصة. السؤال الذي يتبادر دائما ونسأل عنه، لماذا أورد الطبري إذن القصة إذا كانت تالفة في كتابه؟ نقول إن تاريخ الطبري من أكبر الكتب التي تكلمت عن عصر الخلفاء وعن القرون الأولى، لكن ابن جرير الطبري عليه رحمة الله اتبع منهجا في كتابه هذا. هذا المنهج إن لم تقف عليه فإنك لن تستطيع أن تستفيد من كتابه. هذا المنهج اعتمد على أنه جمع سائر المرويات التي قرأها في كتب أو التي وصلت إليه بسند، جمع سائر هذه المرويات ووضعها في كتابه. فالمشكلة كتاب تاريخ الطبري أنه وضع المرويات يعني بعضها تلو بعض، فوضع الصحيحة ووضع الضعيفة ووضع الموضوع دون أن يشير إلى ذلك، ودون أن ينقد، ودون أن يحلل، على قاعدة أن من أسند فقد أحالك. لذا تجد أن النظر في كتاب تاريخ الطبري من الصعوبة بمكان على غير المتخصصين، لأنه يحتاج إلى متخصصين في السند، ويحتاج إلى نظر في متون المرويات المروية. نعم، نحن نعلم أن مرويات التاريخ والسيرة يتساهل فيها بما لا يتساهل في مرويات العقائد والأحكام، نحن نعلم ذلك جيدا، لكن قد نتساهل في سرد تاريخي لا يترتب عليه أحكام، لكن لا نتساهل في قصة كالتي بين أيدينا أن يقتل خالد رضي الله عنه مالك بن نويرة من أجل أن يتزوج زوجته. إذن الناظر في كتاب تاريخ الطبري لابد أن يتسلح بالعلم، وينظر من خلال قواعد أهل العلم إلى السند وإلى المتن. والطبري أشار إلى ذلك في مقدمة كتابه، وأشار أنك ستجد مرويات مستهجنة ومرويات غريبة، وهذا ليس من قبله وإنما من قبل الأسانيد التي وضعها في الكتاب. إذن هو جمع كل ما وصل إليه من مرويات، حتى قيل إن الطبري في تاريخه كان جامع مرويات وليس محققا تاريخيا. لكن الشاهد أن تاريخ الطبري هو أكبر كتاب في التاريخ وصل إلينا، أنه اعتمد حتى على كتب هذه الكتب لم تصل إليه، بعض هذه الكتب لم يصل إليه، فصار كل من يأخذ مادته يأخذها من تاريخ الطبري دون النظر إلى ما ذكرناه، وخاصة بعض الذين يكتبون الأدباء الذين يكتبون في الإسلام وفي تاريخ الإسلام وفي حروب الردة التي نحن بصدد الكلام عنها، فيأخذون المادة من تاريخ الطبري أو من البداية والنهاية أو من غير هذين دون إعمال القواعد العلمية المتعارف عليها عند النظر إلى أمثال كتاب تاريخ الطبري. إذن لا أحد يحتج بأن القصة وردت في تاريخ الطبري، وهل أنتم أعلم من الطبري؟ نحن لسنا بأعلم من الطبري، ولم يدعي أحد منا ذلك، لكن نقول إن الطبري هو الذي وضع القانون الذي يسير عليه، وأنه جمع المادة التي وصلت إليه سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة. تقول طب لماذا وضع الموضوع؟ يعني حتى كان اقتصر على الصحيح والضعيف، وضع ليؤدي كل ما وصل إليه من مرويات، يؤدي أمانة النقل إلى من يأتي من بعده، فينظر ربما يجد رواية ضعيفة أو رواية تالفة ولها ما يعضدها من مرويات أخرى، عملا بقواعد المحدثين في نقد السند وفي نقد المتن. إذن قصة أن خالدا قتل مالكا من أجل أن يتزوج امرأته، وهذه قصة غير صحيحة. والأسف يعني طعن في خالد بسبب ونشر في بعض يعني المنشورات كلاما أخذ من تاريخ الطبري، واحتجوا أن هذا موجود في كتاب تاريخ الطبري، ونحن نرد على هذا الكلام. ثم انظر إلى باقي القصة. باقي القصة ليست في تاريخ الطبري بقى، إنما في أسوأ. باقي القصة أو تفاصيل القصة وتحابيش القصة موجود في كتاب الأغاني للأصفهاني. إيه كتاب الأغاني للأصفهاني؟ هو كتاب جله في الغناء وفي المعازف وفي الجواري وفي الاستمتاع بالجواري. فمادة الكتاب قائمة على هذا. هو على طريقة المحدثين يأتي بالسند، لكن في هذا السند يحشر التالفين والوضاعين والكذابين والهالكين. وقد يأتي بعد أن يذكر القصة الطويلة ويقول ينظر في هذا السند. ما ترك أحدا من الأفاضل إلا وجاء له بقصص عن مجونه وعن خلاعته، فلم يسلم منه أحد حتى الأفاضل من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وقد كال بكيل كبير لهارون الرشيد الخليفة، هارون الرشيد رحمه الله، فصوره على أنه شارب خمر، على أنه زير نساء، على أنه بالليل وبالنهار يستمع إلى المعازف وإلى الموسيقى. للأسف المادة التي أخذت في تصوير هارون الرشيد أخذت من مثل كتاب الأغاني الأصفهاني. الأصفهاني كانت تغلب عليه النزعة الشيعية والنزعة الشعوبية، فما ترك أحدا إلا قد يأتيك بخبر في زهد أحدهم، ثم يتبع هذا الخبر في الزهد بخبر آخر في مجوني. فأنت عندما تقرأ تتصور أن الناس هكذا، وأنه من أحد فاضل، ما من أحد فاضل، وأن حتى الفضلاء الذين نحن نقتفي آثارهم لهم ولهم ولهم ولهم. فهذا يعني يميع مسألة النموذج والتربية بالنموذج. فلم يسلم منه أحد حتى سكينة التي هي حفيدة النبي عليه الصلاة والسلام بنت الحسين، التي يقال في علمها وفي زهدها وفي ورعها أيضا، يحكي عنها الأصفهاني أنها كانت تحبس المغنين والمغنيات من أجل الغناء، وأنها كانت تعزف وأن تستمع للعزف وأنها كذا وأنها كذا. حتى آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لم يخلو من همز ولمز من الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني. قد يكون هذا الكتاب يعني له قيمة عند الشعراء أو عند الأدباء، هذا يعني شأنهم، لكن نحن نتكلم عن ضوابط للمادة الشرعية. أنا عندما أخذ مادة شرعية بالطبع لا أخذ المادة الشرعية من كتاب أدبي فأقول أني اعتمدت على كتاب كذا وكتاب كذا، لا، إنما المادة الشرعية لها مصادر ولها مراجع، وهذا يعرفه العاملون في العلوم الشرعية، كما أنه كل العاملين في مجال علومهم يعرفون من أين يأخذون المادة العلمية. الأصفهاني بقى قال إيه؟ وشوف أنت اسمع وقل بعقلك هل تصدق هذا على خالد أم لا. قال إن خالدا رضي الله عنه لما جيء له بمالك ابن نوير، ومالك ابن نوير كان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأعلن إسلامه وجعله النبي عليه الصلاة والسلام من باب إنزال الناس منازلهم، جعله النبي عليه الصلاة والسلام على جمع زكاة قومه، فكان يجمع الزكاة من قومه ويرسل بهذه الزكوات إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. لكن مالكا بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أنكر الزكاة وأنكر إرسال الزكاة إلى أبي بكر رضي الله عنه، بل وتعاون مع سجاح التي ادعت النبوة كما رأينا في حلقة سابقة، واستطاع أن يجعل سجاحا تحارب بعض أعدائه في قبيلته وبعض القبائل الأخرى، ثم انفصل عنها مدعي للنبوة وانفصل عنها وانضم السجاح، ونحن رأينا القصة قبل ذلك إلى مسيلمة الكذاب. فإذا مالك كان من الذين منعوا الزكاة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، ونحن بينا أن أبا بكر رضي الله عنه أرسل الجيوش من أجل قتال مدعي النبوة والمرتدين ومانع الزكاة على التقسيم الذي رأيناه قبل ذلك. فجاء مالك ابن نوير، وقد اختلف أصحاب خالد في أمره، فمنهم من قال إن مالكا أقر بالزكاة وأقر بالأذان والصلاة، ومنهم من قال إنه لم يقر. إذن حتى أصحاب خالد رضي الله عنه اختلفوا في الحكم على مالك ابن نوير، فاستدعاه خالد ليتناقش معه. فكان عندما يأتي يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام فإن مالكا كان يقول صاحبكم يقول، صاحبكم يفعل، صاحبكم قال. فقال له خالد أليس لك بصاحب؟ يبقى أما أنت تقول عن النبي عليه الصلاة والسلام صاحبكم يبقى أليس لك بصاحب؟ فهذه قرينة ترشح ما قاله فريق أنه لم يستجب لدعوة الإسلام وإلى العودة إلى ما كان عليه وإلى دفع الزكاة مرة أخرى إلى أبي بكر وإلى المسلمين. الأغاني بقى في الأصفهاني بيقول إيه؟ لما جاء مالك بن نويرة إلى خالد رضي الله عنه ليتحاور معه، فجاءت زوجة مالك خلف زوجه وهو يكلمه وقال أليس لك بصاحب، فاستشعرت أن زوجها مقتول. فماذا فعلت؟ فإنها ألقت نفسها على قدمي خالد بن الوليد وأخذت تتوسل إليه أن يعفو عنه وأن يتركه، وخمارها من فوق رأسها انسدل عن شعر حريري ناعم، وهذا الشعر الحريري جاء على عينين يعني أسودين بهما حور، فازداد جمال عينيها وازداد وهذا الشعر وازداد بريق وجهها. فنظر إليها خالد بإعجاب، وقال الأصفهاني أن خالدا كان يحبها في الجاهلية، كان يحبها في الجاهلية. فقال مالك لما رأى نظرة الإعجاب من خالد لزوجته قال لا شك أني مقتول. فقال له خالد لا من أجل هذا، ولكن لأنك تقتل لكفرك. ويقول أيضا إن خالدا لما أعجبته ما كان يحبها في الجاهلية. ويقول أصفهاني ألم تسمع عن ساقي أم تميم اللي هي زوجة خالد؟ فإنها كانت تمتلك أجمل ساقين في العرب. هذا الكلام بالله عليك، لا نريد هنا أن نتكلم بقى نقول سند ولا شيء، بالله عليك هل يصدق هذا الكلام على أحد أبرز قادة جيوش المسلمين، على سيف الله المسلول، على الذي استطاع أن ينتصر على نفسه ولو لم ينتصر خالد على نفسه ما انتصر على الأعداء، على الذي وهو في قمة مجده وفي عنفوان انتصاره يرسل إليه عمر عندما تولى الخلافة بعزله من قادة الجيوش وأن يبقى جنديا يحارب في صفوف المسلمين؟ فخالد لا يعترض وينزل من قيادة الجيوش القيادة العامة إلى جندي عسكري يقاتل في صفوف المسلمين، ويظهر شجاعته النادرة وحكمته الحربية فيه وهو جندي كما كان قائد. فهل هذا الرجل، ولو أنك قرأت تاريخ خالد رضي الله عنه، هل يتصور عن هذا الرجل أنه يقتل رجلا اختلف الناس في حكمه في الحكم عليه من أجل أنه رأى شعر امرأته أو رأى عيني امرأته؟ فهذا الكلام يعني أنت لا تصدق على 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 أحد الفضلاء من الناس. يعني لو قيل لك إن فلانا، وأنت تنظر نظرة أنه من الأفاضل، إن فلانا قتل رجلا من أجل أن يتزوج زوجته وإنه كذا وكذا، ماذا ستقول عنه؟ فهل هذا الكلام مصدق على خالد بن وليد؟ فضلا عن أن المادة العلمية كما قلت مأخوذة من كتاب الأغاني للأصفهاني، وقد قدمنا يعني نبذة كده خفيفة عن كتاب الأغاني للأصفهاني. الشاهد أن أبا بكر رضي الله عنه عندما وصله أخبار أن خالدا قد قتل مالكا وأنه تزوج زوجته بعد أن اعتدت، تزوجها زواجا صحيحا بعد، لأنه موجود في الأغاني أنه تزوجها في نفس الليلة، في نفس إلا يعني كأن خالد لا يعرف شرع ولا يعرف دين ولا يعرف أخلاق ولا يعرف مرأة ولا يعرف أي حاجة خالص. فبعد أن اعتدت تزوجها. فكان اللوم على خالد الذي وجه إليه أنه لا يتزوج القادة في أثناء المعارك، فاستدعاه أبو بكر رضي الله عنه، واشتد عليه عمر في التقريع وفي التوبيخ وفي التأنيب، ولم يرد خالد رضي الله عنه، بل إن عمر نزع السهام التي كان يرتديها خالد وكلها فيها دماء من القتل في الأعداء، ودخل خالد على أبي بكر واستمع إليه أبو بكر وعلم أنه أول واجتهد وعذره وخرج للناس وقال ما زاد خالد على أنه اجتهد فتأول فأخطأ، فأرسل الدية إلى مالك ابن نويرة والأسرى ردهم إليهم مرة ثانية. وإنه شوف متمم ابن نويرة أخو مالك ابن نويرة، متمم هذا كان أعور، يعني كانت له عين واحد، فأخذ يبكي على أخيه مالك سنة كاملة حتى ذهبت عينه الثانية وصار لا يرى. فلما جاء لعمر رضي الله عنه فقال شعرا من أجمل شعر الرساء في أخيه، فعمر قال لو كنت أقول الشعر لا رسيت أخي. فقال له متمم قال ليس سواء، فلو أن أخي مات على ما مات عليه أخوك ما كنت رصيت ذلك الرساء. يبقى هذا يدل على هو اعترافه من أخي الذي يحب حبا جما، فاعتراف بأن مالكا لم يمت على الجادة ولم يمت على الخير باعتراف أخيه، قال لو كان مات على مثل ما مات عليه أخوك يا أمير المؤمنين ما كنت بكيته كل هذا البكاء. يبقى دي قصة مالك ابن نويرة، أردت أن أفندها، ولأن هذه القصة يطير بها المستشرقون ويطير بها أتباع المستشرقين ويطير بها كل من يريد أن ينتقص من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه القصة وأشباه هذه القصة. سيأتي في سيرنا يعني إيه أمثال هذا، ونحن في سيرنا في البرنامج نفند ونرد بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه كانت المسألة أو النقطة الأولى نتكلم عنها في حلقة الليلة. سننتقل إلى الكلام عن مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب الذي سمى نفسه رحمن اليمامة، رحمن اليمام، هو من بني حنيفة في اليمام. مسيلمة عندنا أخبار في كتب الحديث الصحيحة في الصحيحين أنه جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونقول إن بضاعتنا في الأمور المسائل التاريخية ومنها المسألة التي نتكلم عنها من كتب المحدثين بضاعة قليلة، لأن المحدثين نعم أثبتوا الردة وأثبتوا ما وقع وأثبتوا بعض الحوارات وبعض المعارك، لكن التفاصيل هذه لم يأتي بها المحدثون، إنما هي موجودة في كتب التاريخ وفي كتب السير والمغازي. لذا فإن الكلام في هذه المسائل ومنها حروب الردة، الكلام الحقيقي كلام شائك، كلام شائك، لأنها ليست يعني لا نعتمد فيها على كتب المحدثين فقط، وإلا كان الأمر يسيرا، وإنما نحن نأخذ من كتب التاريخ ومن كتب السير، وهم لا يعتمدون طريقة المحدثين في النظر إلى السند وإلى قواعد المحدثين. هذه الصعوبة في الكلام عن مثل ما نتكلم عنه الليلة في حروب الردة. لكن كما قلت، نحن وإن ذكرنا بعض الأخبار من تاريخ الطبري أو من بداية والنهاية أو من غير ذلك، أو تاريخ الذهبي أو من سير أعلام النبلاء أو غير ذلك من المصادر التي يعني نستقي منها المادة، فقد نتساهل إن كانت القصة أو كان السرد لا يتعلق به أحكام ولا يمس أحدا من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام الكبار، فهنا نتوقف ونتأمل وننظر إلى الأسانيد وننظر إلى المد ونعمل قواعد النقد في السند وفي المد. فورد عن ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن مسيلمة ورد جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام مع قومه في العام التاسع من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام لإعلان إسلام قومه، هو كان معهم، وهو قال للنبي عليه الصلاة والسلام في رواية عند الطبري أو في البداية والنهاية أنه اجتمع برسول الله عليه الصلاة والسلام على انفراد، وأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام أن يعني يجعل له أمرا من بعده أو يشركه معه في الأمر في قبيلته على أن يبايع على الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كما يقول ابن عباس رضي الله عنهما جاء إليه ومعه ثابت ابن قيس خطيب النبي عليه الصلاة والسلام وخطيب الأنصار، وكان النبي عليه الصلاة والسلام معه في يده جريدة، عصا من الجريد، فتكلم مع مسيلمة وقال إنك لن تعدو قدرك، ولو سألتني هذه الجريدة فإني لن أعطيها لك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله أو ليعقرنك الله سبحانه وتعالى، وهذا ثابت يرد عليك. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين له أنه لا شيء له ويريد أن يأخذ شيئا، لا شيء له، وأنه لو سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجريدة، جريدة النخل دي، ما أعطاه النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجريدة، ثم تركه النبي عليه الصلاة والسلام وقال له إن أدبرت ولم تسلم فالله سبحانه وتعالى سيعقرنك، يقتلك، يجعل يسبب من يقتلك كما سيأتي إن شاء الله. وأيضا في حديث أبي هريرة أيضا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا أنه يرتدي سوارين من ذهب، فأهمه أمر هذين السوارين، فأوحي إلي أن أنفخ فيهما، فنفخ فيهما فطار. فأول النبي عليه الصلاة والسلام أن أحد السوارين كان الأسود العنسي اللي هو تنبأ في اليمن، والآخر هو مسيلمة الكذاب. ومسيلمة هل هو أسلم وارتد أو هو لم يسلم في الأصل؟ اختلفت روايات أهل التاريخ في هذا، ربما يكون لم يسلم، وإن أسلم أسلم تقية، فكيف يسلم وكيف يدعي النبوة؟ وهو ادعى النبوة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام في أخريات أيام النبي صلى الله عليه وسلم. الطبري يروي لنا أنه جاء الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتركوا مسيلمة عند رحالهم، وقالوا للنبي عليه الصلاة والسلام نتركنا واحدا عند من سادتهم عند رحالنا ليقوم عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ليس بشركم يقوم على حاجتكم أو كمثل هذا الكلام. وهذه المقولة طار بها مسيلمة على أن النبي عليه الصلاة والسلام زكاه وجعل له الأمر من بعده، والنبي عليه الصلاة والسلام فقط كان يزكي فعله في هذا الوقت، لا يزكيه هو وإنما يزكي فعله في هذا الوقت. أن القوم تعجلوا وجاء رسول الله، جاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وتركوا رواحلهم كذا بدون حراسة، وهو قام على حراسة هذه الرواحل فزكى فعله في هذا الموقف صلى الله عليه وسلم. وعندنا أيضا في البداية والنهاية أن مسيلمة أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بعد حجة الوداع، يعني في أخريات أيام النبي عليه الصلاة والسلام، أرسل إليه خطابا فيه من مسيلمة رسول الله إلى محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام: لنا نصف الأرض ولكم نصف الأرض ولكنكم قوم تعتدون. وأن النبي عليه الصلاة والسلام رد عليه قائلا له: السلام، بسم الله الرحمن الرحيم، السلام على من اتبع الهدى، وأن الأرض لله سبحانه وتعالى يورثها من يشاء. إذن مسيلمة ادعى النبوة في أخريات أيام النبي عليه الصلاة والسلام. مسيلمة في اليمامة في قبيلة بني حنيفة شرقي الجزيرة العربية، واليمامة هذه كانت من القبائل، أو بنو حنيفة في اليمامة من القبائل الكبيرة المتواجدة في الجزيرة العربية، حتى أنها كانت أن لها الشرف ولها المكانة، وأنها تنافس قريشا في شرفها وفي مكانتها، وإن تميزت قريش بأنهم سدنت بيت الله الحرام، لكن كانوا يرون أن لهم مكانة، مكانة كبيرة. وكانت يعني ديارهم كانت خصبة وفيها ماء وافر، وكانوا يزرعون القمح والحنطة، القمح زرع والشعير والنخيل، وكانوا يصنعون السيوف والسهام، فكانت عندهم إذن نهضة اقتصادية ووفرة اقتصادية بمقاييس هذا الزمان، وكانت تشبه المدينة يعني إيه في أشياء كثيرة. اليمام، فمسيلمة كان يدور بين الأسواق ويتعلم على أيدي الكهنة وعلى أيدي السحرة، وحتى استطاع أن يجمع بعض المعارف من هؤلاء الكهنة ومن السحرة ومن الاتصال بالجن، استطاع أن يجمع هذه المعارف. ثم لما في أخريات حياة النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه يوحى إليه كما يوحى إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. مسيلمة هل كان يتسم مثلا بصفات جعلت الناس يلتفون من حوله؟ حقيقة أن وصف مسيلمة أنه كان يعني مزريا ولا عقل له قد أنت يعني تستبعدها، كيف إذن يجتمع عليه هؤلاء الناس وكيف يستمعون إليه؟ نعم هو من ناحية التفكير يعني فكر تفكيرا سيئا وفاشلا في ادعاء النبوة، وظن أن مسألة أن تجربة المدينة ومكة من الممكن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام من الممكن أن تتكرر مع بني حنيفة ويكون هو على الرأس، فهو يعني من غبائه لم يعرف الفارق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم المرسل من قبل الله سبحانه وتعالى الذي يوحى إليه، وبين دعي كذاب يدعي أنه يوحى إليه، فالكذب لا يقوم على ساقين ولا يستمر. من الممكن أن تكذب بعض الوقت، أن تكذب يعني على الناس، لكن الكذب معروف أن الكذب لا يستمر. فهو حاول أن يعني يحاكي في ذهنه هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة وفي مكة وفي الطائف، وانضمت إليه قبيلة بني حنيفة وبعض القبائل المحيطة بهم، العوام انضموا إليه تصديقا له، والذين يفهمون والذين يعون انضموا إليه عصبية قبلية، وقالوا قولتهم المشهورة: إن كذاب ربيعة أحب إلينا من صادق مضر، يعني احنا عارفين انه كذاب لكن هو أحب إلينا من صادق من صادق مضر، فهو كذاب، هو كذاب. ومن طريف ما ورد في ذلك أيضا في البداية والنهاية وغيرها، أن عمرو بن العاص قبل إسلامه كان جاء إلى مسيلمة وتكلم مع مسيلمة، ومسيلمة قال ما آخر أخبار نبيكم عليه الصلاة والسلام، فقال له عمرو وكان كافرا، قال أنزلت عليه سورة قصيرة لكنها بليغة ومعجزة، فقال ما هي؟ فقال له العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات تواصل حق تواصل بالصبر. فقال وأنا أنزل عليها سورة قصيرة مثلها، فقال ما هي؟ فأطرق ساعة يفكر، ثم قال له استمع، فقال ماذا أوحي إليه؟ قال يا وبر يا 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 وبر إنما أنت إراد وصد وسائرك حفر النقر. يتكلم عن حيوان كده يعيش في الصحراء، فيقول إراد وصد يعني تروح وجاي، وسائرك حفر النقر بتحفر وتنقر. فنظر إليه عمرو بن العاص رضي الله عنه كان كافرا، فقال له مسيلمة ماذا ترى فيما قلت إليه؟ قال والله إنك تعلم إني لأعلم أنك كذاب، أنت كذاب وأنا عارف إنك أنت كذاب، وأنت تعلم أنك كذاب. شاهد أن حركة مسيلمة الكذاب كانت أخطر حركة ادعاء نبوة في الجزيرة العربية بسائرها للعدد ولمكانة قبيلة بني حنيفة، لأننا سنرى أن القبائل التفت حوله واستطاع أن يجيش جيشا يصل إلى 40,000 من المحاربين الذين سيلتقون في معركة اليمامة كما سيأتي الآن. فكانت أخطر حركة ردة في الجزيرة كانت حركة مسيلمة الكذاب. كان أبو بكر رضي الله عنه أرسل إلى مسيلمة من يقاتله، فأرسل شرحبيل ابن حسنة رضي الله عنه وعكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه، فلم يتمكن لقلة أعداد المقاتلين معهم لم يتمكن من الانتصار أو مواجهة جيش مسيلمة الذي كان كما قلنا كان كثير الأعداد وكان عندهم شراسة في القتال، شهد بها الحقيقة حتى خالد شهد لهم بذلك. فلما علم أبو بكر رضي الله عنه بما حدث، وكان خالدا رضي الله عنه انتصر على الجيوش التي أرسل إليها فالمرتدين يعني، فأرسل إليه أن اذهب إلى مسيلمة، فذهب خالد رضي الله عنه إلى مسيلمة، وكانت موقعة اليمامة من أكبر يعني المواقع التي كانت في حروب الردة. مسيلمة استطاع كما قلت أن يجهز 40,000 من أتباعه، وكان الجيش المسلمين بضم الجيوش إلى بعضها البعض 11,000 فقط، فإذن هم 4 أضعاف جيش خالد الآن الذي على رأسه خالد بن الوليد رضي الله عنه. وخطب مسيلمة في الناس وخطبة حماسية، وقال لهم اليوم يوم الحمى على نسائكم، ويوم الغيرة على نسائكم، فإنكم إن هزمتم فإن نسائكم سيكونون سبايا وأبناؤكم يؤخذون عبيدا، وأخذ يعني بهذه النعرة التي عند العربي أنه لا تستباح يعني زوجته امرأته ولا أبناؤه، فأخذ يعني يزكي فيهم هذا حتى خرجوا للقتال بشراسة. عدد المسلمين كان كما قلت قليلا، فلما تواجه الفريقان بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، فإن الهجوم يعني بني حنيفة أدى إلى أن ينسحب جيش خالد حتى وصلوا إلى رواحلهم، يعني هزيمة في الأول إلى رواحلهم. ثم تناجى الأبطال والشجعان من صحابة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، فقالوا لخالد ميز بيننا، نريد أن نعرف من أين نؤتى، يعني اجعل المهاجرين في ناحية والأنصار في ناحية وقبائل كذا في ناحية، فاجعل هناك تمايزا حتى نعرف من أين نؤتى، من أين نؤتى، ما كنا هكذا نقاتل مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فخالد بالفعل جعل المهاجرين في جبهة، وجعل الأنصار في جبهة، وجعل قبائل أخرى في جبهات، وجعل راية المهاجرين مع سالم مولى حذيفة رضي الله عنهم، وجعل راية الأنصار مع ثابت ابن قيس الذي ذكرناه خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، ونظم الجيوش على هذا. يبقى المهاجرون بمفردهم، لو أنه حدثت هزيمة من ناحية المهاجرين، من ناحية الأنصار، من ناحية القبائل الأخرى، ووضع خطة رضي الله عنه، واستطاع أن يهاجم هؤلاء مرة ثانية، واستبسل المسلمون واستبسل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكان نداؤهم يومها يا أصحاب سورة البقرة بطل السحر اليوم. وقال المهاجرون لحامل الراية سالم مولى حذيفة، قالوا له احذر أن نؤتى من قبلك. فقال لهم سالم رضي الله عنه، بئس حامل القرآن أنا إن أوتيتم من قبلي، أنا حامل القرآن، أحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى، وعندي علم، عندي علم بالشرع، صحبت النبي عليه الصلاة والسلام، فلن تؤتوا من قبلي إلا أن أموت شهيدا. والأنصار قالوا أيضا لثابت ابن قيس، قالوا احذر أن نؤتى من قبلك، أصل الراية ما بتسقط، فهذا بيكون يعني يوهن عزائم الجنود حتى يتلقاها واحد آخر. فثابت ابن قيس ماذا فعل رضي الله عنه؟ ثابت ابن قيس لبس، ارتدى كفنه وتحنط، أي وضع الحنوط عط نوع من العطور، وارتدى كفنه وحفر لقدميه حفرة في الأرض، وقال لن أبرح هذا المكان حتى ننتصر أو أقتل شهيدا دون الراية. يبقى شوف البسالة، واستطاع خالد ومعه كبار الصحابة أن يهجموا هجمة رجل واحد على هذه الأعداد لا تقدر بأربعة أضعاف، وجاءت تباشير النصر، وخالد في هذه المعركة كان كالأسد الهصور لا يبارز أحدا إلا قتله. كان مسيلمة على ميمنته الرجال، واحد من قادة مسيلمة، وعلى الميصرة المحكم. يبقى عندنا الآن ثلاثة يعني من بني حنيفة أم القادة، مسيلمة والرجال والمحكم. نعم، هؤلاء الثلاثة هم الذين كانوا على رأس جيش مسيلم، ودارت رحى المعركة، وظهرت تباشير النصر من عند الله سبحانه وتعالى. وإلى هنا سنتوقف بإذن الله رب العالمين على أن نستكمل المسيرة والكلام عن حروب الردة في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر، مكتفيا على ذلك، مصليا على النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
تمضي ونمضي خلفها، ظل وضوء ما حقيقة أمرنا، هذا وعا وذاك مزق عشدها، والكل يسعى لاستدامة مدها، ليست هنا يا من تعاني فقدنا، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإلهي.